أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في بيان التمييز وأقسامه وحكم كل واحد من هذه الأقسام. قد عرفنا فيما سبق أن الحالة يؤتى بها لتميز الهيئة، بمعنى أن الذات عندما يصدر منها فعل من الأفعال فإنه يؤتى بالحال لتبين الهيئة التي وقع عليها الفعل. بعبارة ثانية، إن الحالة وصف من أوصاف صاحب الحال، وهي تبين هيئة صاحب الحال عندما كان متلبسا بذلك الفعل. ففي قولنا جاء زيد راكبا، الركوب وصف لزيد، إلا أن زيدا إنما تلبس بهذا الوصف عندما كان في حالة المجيء. فالركوب ها هنا يبين هيئة زيد وحالته عندما كان جائيا. فالحال يميز الهيئة، والهيئة هي الحالة التي تكون عليها الذات. ولذلك قيل إن الحال مبين للهيئة، لا أنها تبين نفس زيد. ففي قولنا جاء زيد الفاعل معلوم ومتعين ومشخص في الخارج، فلا يلتبس بينه وبين أحد، لأنه معرفة ولأنه علم. وإذا كان معرفة وعلما فهو متميز بنفسه، لا يحتاج إلى مميز. فنقول إن زيدا لما كان معرفة وعلما فلا إبهام في ذاته، وإنما الإبهام في الهيئة التي كانت له عندما كان في حال المجيء. ولذلك عندما نفترض وجود الحال، فنحن نفترض أن الذات لا إبهام فيها، وإنما الإبهام في الهيئة، فيؤتى بالحال لتبين الهيئة لا لتبين الذات. بعبارة أخيرة، الحال لا تبين صاحب الحال ولا توضح صاحب الحال، لأن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، فهو واضح بنفسه متميز ومتشخص بعينه، وإنما نحتاج إلى بيان هيئته لا إلى بيان نفس ذاته. فزيد واضح لا إبهام فيه، وإنما الإبهام في الحالة التي كانت له عندما كان متلبسا بالفعل. إذا اتضح ذلك، فإذا كانت الذات واضحة متميزة فيؤتى بالحال لتبين هيئة هذه الذات. ولكن قد يؤتى بالذات ويكون هناك إبهام في نفس الذات لا في هيئتها، فيحتاج حينئذ إلى إيجاد لفظ آخر بعد ذلك حتى يرفع ذلك اللفظ الآخر الإبهام الموجود في اللفظ الأول، ويسمى اللفظ الثاني حينئذ مميزاً وتمييزا لأنه يؤتى به من أجل أن يرفع الإبهام الكائن في الذوات. ولذلك نجد دائما أنهم يذكرون الحال والتمييز بعد بعضهما مباشرة، لأن كلا من الحال والتمييز يصدق أنه مبين وأنه مفسر وأنه موضح. غاية الأمر أن الحال تبين الهيئة عندما لا يكون هناك إبهام في الذات، وأما التمييز فهو مبين ومفسر لنفس الذات. وذلك كما تقول: اشتريت 30 كتابا، فإنما وقع عليه الشراء حقيقة هو العدد 30. ولذلك نعرب 30 على أنها مفعول به، غير أن عدد 30 يمكن أن ينطبق على 30 كتابا وعلى 30 قلما وعلى 30 بيتا وعلى 30 إلى آخره. فلما كان العدد صالحا لأن ينطبق على أكثر من معدود وأكثر من نوع من الأنواع، علم أن هناك إبهاما في الذات التي وقع عليها الشراء. فالمخاطب لا يعلم من قولك اشتريت 30 إلا أن الشراء قد وقع على 30 عددا. أما حقيقة هذه 30، نوع هذه 30 وجنسها، فغير معلوم له. فيوجد إبهام في الذات التي وقع عليها الشراء، ومن هنا يحتاج المتكلم إلى أن يأتي بعد لفظ العدد بلفظ آخر يكون مبينا لحقيقة هذه 30، فيقال إن كتابا تمييز، أي إنها لفظ جيء به لتمييز الذات التي وقع عليها الشراء. ومن الواضح أن لفظ الكتاب هنا أو كتابا لفظ لا يبين هيئة ولا وصفا، وإنما يبين الذات. ولذلك تجد أن التمييز دائما يكون لفظا جامدا. ليش؟ قالوا: أما الحال فلأن الحال تبين الهيئة، والهيئة وصف من الأوصاف التي تلحق الذات، فلا بد أن يكون ما يدل على الهيئة دالا على الحدث، دالا على الوصف، وما يدل على الحدث وعلى الذات هو المشتق. فقالوا إن الحال يجب أن تكون مشتق. وأما التمييز فلما كان مبينا للذات فيجب أن يكون تكون دلالته على شو؟ إنما هي على الذات. ليش؟ قالوا: لأن المفسر عين المفسر. التفت الآن، إذا جئنا بلفظين وقلنا إن أحد هذين اللفظين يفسر اللفظ الآخر، فهذا يعني أن أحد اللفظين يدل على نفس ما يدل عليه الآخر، وإلا لم يكن مفسرا له. ومعنى أنه يدل على نفس ما يدل عليه الآخر أن الآخر إذا كان من مقولة الذات فالمفسر يجب أن يكون من مقولة الذات أيضا. والتمييز كما عرفنا إنما يؤتى به لتفسير الذوات، فيجب أن يكون التمييز بحيث يدل على الذات وحدها، لأن المفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. يفترقان في أن أحد اللفظين يكون أوضح عند المخاطب من اللفظ من الآخر، فيكون أحدهما مفصلا وهذا هو المفسر، والآخر مجملا وهذا هو المفسر. جيد.
وقد عرفنا أن التمييز لفظ يؤتى به لرفع الإبهام عن الذوات، فهو إنما يفسر ذاتا، وما يفسر ذاتا يجب أن يكون ذاتا، لأن المفسر عين المفسر، واللفظ الذي يدل على الذات وحدها هو الذي نسميه جامدا، فوجب أن يكون التمييز جامدا. ومن هنا يمكننا أن نفرق بين الحال وبين التمييز بجملة من الأمور. قبل أن نفرق لابد أن نأخذ بعضا من الأمثلة حتى يتأكد عندنا معنى التمييز. مثال آخر للتمييز، كما تقول اشتريت رطلا لبنا، فإن الرطل وحدة من وحدات الكيل، وهذا الكيل يمكن، أو وحدة من وحدات الوزن، وهذا الوزن يمكن أن ينطبق على أكثر من موزون، فيمكن أن يكون بيضا، ويمكن أن يكون حليبا، ويمكن أن يكون لبنا. فلما كان هناك إبهام في الوزن بسبب صلاحيته للانطباق على أكثر من موزون، وجب أن يؤتى بعد ألفاظ الوزن بتمييز يبين المراد ويبين حقيقة ما وقع عليه الوزن. وكذلك ألفاظ المساحة، كما تقول اشتريت دنما أرضا، أو غير ذلك من الأمور. نقرأ هذه الأمثلة. قال اشتريت رطلا بلحا، وغلت الأرض، يعني أنتجت غلا، غلت الأرض إردبا قمحا، وباعني التاجر ذراعا حريرا. هذه من ألفاظ المساحة. وثم يقال في الحقل 20 بقرة. كل هذا التمييز. إذن من هذه الأمثلة الأربعة نستفيد أنه يجب أن يؤتى بالتمييز بعد واحد من أمور أربعة، وهي العدد كما في اشتريت 30 كتابا،
الأوزان،
الكيل، والمساحة، والأوزان.
الكيل مش الأوزان؟
لا، الوزن بحسب الثقل، الكيل بحسب الحجم. جيد؟ طيب، كلما جيء بواحد من هذه الأمور الأربعة، جيد، يعني مثلا يقال الكيل خلاص، وهذا الوعاء الذي يتعارف عليه. طيب، كلما جيء في الكلى بواحد من هذه الأمور الأربعة، وهي العدد والكيل والمساح والوزن، وجب أن يؤتى بعد ألفاظها بتمييز، وذلك لأن كل من العدد والكيل والوزن والمساحة يمكن أن ينطبق على أكثر من موزون، وأكثر من مكيل، وأكثر من ذي مساحة، وهكذا، وأكثر من معدود. طيب، ولكن عندنا تمييز آخر قد يكون في الكلام من دون أن يكون في الكلام عدد أو مساحة أو كيل أو وزن، وذلك كما يقال طاب زيد نفسا، وكما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وكما في قوله ها هنا في الكتاب فاض القلب سرورا. التفت، في بعض الأحيان قد يتعلق غرض المخاطب بالإبهام، بمعنى أن المتكلم قد يعمد في بادئ الأمر إلى أن يأتي بالكلام مبهما حتى يحدث في ذهن السامع تشويقا لمعرفة التفصيل، فلا يأتي له بالكلام مفصلا من أول الأمر. ليش؟ لأن الكلام الذي يؤتى به مفصلا من أول الأمر لا يجد المخاطب مشقة في فهمه، فيأخذه أخذ المسلمات ولا يعبأ بمضمونه. وهذا بخلاف ما إذا جيء للمخاطب بالكلام مبهما من أول الأمر، حتى إذا ما التفت المخاطب إلى هذا الكلام ووجده مبهما تساءل في نفسه عن معرفة التفصيل، فيحدث هذا الإبهام في ذهنه تشويقا لمعرفة التفصيل، فتصير نفسه طالبة للتفصيل، فيأتي له بعد ذلك بالكلام مفصلا، ليكون هذا الكلام أوقع في نفس المخاطب حينئذ. ولذلك قيل إن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. الآن مبلغ المال الذي تحصله بكد يمينك وبجهدك تجد فيه لذة غير اللذة التي تجدها في المال الذي يأتيك من حيث لا تحتسب، فما يأتيك وقد طلبته أنت تجد في طلبه لذة لا تجدها فيما يأتيك من غير طلب. ففي كثير من الأحيان إذا ما أراد المتكلم أن يمدح مخاطبا أو أن يمدح فلانا أحدا ما أمام المخاطب، فلو جاء له بالمدح من أول الأمر وقال له مثلا إن زيدا حسن الأخلاق، لربما لم يتفاعل المخاطب مع هذا المعنى، لأنه أخذه أخذا المسلمات أو لأنه أخذه أخذا مباشرا، فلا يتحقق للمتكلم ما يريد أن يوقعه في نفس المخاطب، وهو أن يؤثر في هذا المخاطب فيقتنع في استحقاق فلان للمدح، فيؤتى له بالكلام مبهما حتى إذا ما وقع الإبهام عند المخاطب اشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل، فيضطر المخاطب لتحصيل هذا المعنى المفصل أن يقدم بعض التنازلات فيبدي قبوله للمعنى جيد، فيتمكن المعنى عندئذ في قلب السامع، فيكون الآتي بعد أن يطلبه المخاطب أعز يعني أمكن في النفس من الآتي والمنساق بلا تعب يعني من الذي يؤتى به من أول الأمر. ويقال لهذا الأسلوب في علم البلاغة سياسة التفصيل بعد الإجمال، أي أن يجمل المتكلم في كلامه أولا ليحدث شوقا عند المخاطب لمعرفة التفصيل، حتى إذا تاقت نفسه لمعرفة التفصيل فكان كالسائل عن ذلك المفصل يؤتى له بعد ذلك بالمفصل، ويكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. إذا اتضح ذلك فإنه في كثير من الأحيان يتأدى أسلوب التفصيل بعد الإجمال عن طريق التمييز، وذلك كما في قولنا طاب زيد نفسا. التفت، عندما نقول طاب زيد نفسا الذي طاب حقيقة من هو؟
نفس زيد.
فكان أصل هذا الكلام
طابت نفس زيد.
فما وقع تمييزا في هذه الجملة هو الذي يكون فاعلا. غاية الأمر أن المتكلم لم ينسب الطيب إلى النفس مباشرة وعلى نحو التفصيل، وإنما نسبها إلى زيد، ولكن نسبة الطيب إلى زيد يحتمل أن تكون لأجل نفسه، ويمكن أن تكون لأجل خلقه، ويمكن أن يكون لأجل ولده، طاب نفس، طاب زيد ولدا، وطاب زيد أبا، وطاب إلى آخره. فنسب الطيب هاهنا إلى زيد ليتحقق من هذه النسبة نحو من أنحاء الإجماع، فيعود المتكلم بعد ذلك ويرفع الإجمال بذكر التوصيل. فما هو تمييز في هذه الجملة وهو قولنا طاب زيد نفسا كان حقيقة فاعلا، وإنما حول الإسناد. شو يعني؟ يعني هذا الفعل كان بحسب الأصل حقه أن يسند إلى أي شيء؟
إلى النفس،
إلى النفس، إلى الفعل. فيقال حول الإسناد عن الفاعل إلى غيره. ليش؟ قالوا لغرض التفصيل بعد الإجمال، أو الإجمال قبل التفصيل. ولذلك يقال لمثل هذا النوع من التمييز إنه تمييز نسبة. ليش؟ لأن الإبهام ليس في لفظ عدد أو كيل أو وزن أو مساحة، وإنما الإبهام في نسبة الطيب إلى النفس. الطيب عندما نسب إلى النفس وقع من هذه النسبة، وقع من هذه النسبة إبهام. جيد؟ لأن الطيب هل نسب إلى زيد عند هل نسب الطيب عندما نسب إلى زيد هل نسب إليه لجهة النفس أو الولد أو الخلق أو غير ذلك؟ تمام. ويقال له أيضا تمييز محول، لأن الطيب كان حقه أن يسند إلى أي شيء؟ إلى النفس، ولكن حول الإسناد. جيد؟ يعني عدل عن هذا الإسناد وارتكب فيه طريقا آخر، فارتكب طريقا آخر فحول الإسناد. ويسمى أيضا تمييزا ملحوظا. شو يعني ملحوظ؟ ملحوظ يعني يفهم من الكلام في قبل ما يلفظ في الكلام. شوف ما هو الفرق له. تقول اشتريت 30 كتابا. التمييز هنا ما هو؟
كتابا.
هذا واضح. المميز ما هو؟ هذا مش تمييز، إذن هو مفسر للذات. ما هي الذات التي ميزها؟ الثلاثين. فالثلاثين هو المميز بالفتح. تمام؟ جيد. هذا المميز له وجود في الكلام أو لا؟
له.
فهو تمييز ملحوظ ملفوظ. فالتمييز يسمى ملفوظا إذا كان مميزه موجودا في الكلام، وإذا لم يكن مميزه موجودا في الكلام يقال له ملحوظا. الآن إذا رجعنا إلى هنا، طاب زيد نفسا، النفس هنا ليست مبينة، ليست مبينة لزيد. النفس شيء وزيد شيء آخر. زيد هو بدن ونفس. تمام. فنفسا ليست مبينة لزيد، وإنما هي مبينة لأي شيء؟ للنسبة. هذه نسبة الطيب إلى النفس هي التي وقع فيها الإبهام. التفت عندما تقول تصبب زيد، تعال نأخذ من هذا المثال، تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا. التفت عندما نفترض أن هناك تمييزا فلا بد أن يكون هناك إبهام، وهنا لا يوجد إبهام في معنى تصبب. ثم أنه تصبب فعل فلا تحتاج للتمييز، التمييز يكون للذوات يعني للأسماء. طيب زيد لا يوجد فيه إبهام لأنه معرفة وعلم. طيب والعرق أيضا لا يوجد فيه إبهام لأن العرق معروف ما هو، هو السائل الذي ينزل من الجسم عند بذل الجهد. إذن لا يوجد إبهام في أي واحد من هذه الأسماء، فلأي شيء أتي بالتمييز حينئذ؟ قالوا لأن العرق هنا ليس مميزا لزيد ولا للفعل، وإنما هو مميز للنسبة. ما معنى للنسبة؟ لنسبة التصبب إلى العرق، أو عفوا لنسبة التصبب إلى زيد. لأن التصبب عندما نسب إلى زيد فإن انتساب التصبب إلى زيد
عمل إبهام،
أوقع إبهاما لجهتي أن التصبب الذي نسب إلى زيد هل هو لجهة كونه ماءً أو عرقا أو عصيرا أو غير ذلك من الأمور. فأوضح أن نسبة التصبب إلى زائد إنما كانت لجهة العرق، فالعرق ها هنا مميز لا لزيد ولا لتصبب، وإنما لنسبة الفعل إلى زيد. وكذلك في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فإن أصل هذه الجملة لو أريد ترتيبه والمجيء بالكلام مفصلا لقيل واشتعل شيب الرأس، تمام؟ طبعا مراد من الاشتعال هي كيف أن البياض يبدأ يأخذ به بالسواد كما تبدأ النار تأخذ من الحطب. جيد، اشتعل شيب الرأس، ولكنه نسب الاشتعال إلى الرأس، حول الإسنادة. جيد، فنسب الاشتعال إلى الرأس. جيد، ثم فوقع من ذلك إجمال وإبهام لجهة أن الاشتعال لأي شيء نسب إلى الرأس. هل اشتعل نارا ويمكن للرأس أن يشتعل نارا، أو أنه اشتعل شيئا آخر، فجيء بعد ذلك بالمفصل ليكون أوقع في النفس، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعا. هذا النحو من التمييز يقال له تمييز ملحوظ، لأن المميز لا وجود له في الكلام، لا بمعنى أن نفس التمييز هو الذي لا وجود له في الكلام، التمييز دائما له وجود في الكلام. المميز يعني المفسر،
حس المميز مقدر،
هو بلا إشكال هو مميز مقدر، تمام. طيب، فإذا كأنك قلت تصبب زيد شيئا شيئا، شوف الإبهام، ثم قلت عرقا، واشتعل الرأس شيئا شيبا، أو اشتعل في الرأس شيء هو شيب، وهكذا. فيقال لهذا التمييز إنه تمييز ملحوظ، لا بمعنى أن نفس التمييز لا وجود له في الكلام، تمييز دائما له وجود في الكلام، تمييز ملحوظ بمعنى أنه تمييز مميزه لا وجود له في الكلام. ويقال له أيضا إنه تمييز محول. ليش؟ لأن الإسناد فيه دائما يكون محولا، ولذلك تجد أن هذا النحو من التمييز إما هو محول عن فاعل، وإما هو محول عن مفعول، كما في مثل طاب زيد نفسا، أصلها طابت نفس زيد، حول الإسناد عن الفاعل إلى غيره، فجعل غير الفاعل فاعلا، وجعل الفاعل تمييزا، تمام. وهكذا بقية الأمثلة. فيسمى تمييزا ملحوظا لأن المميز لا وجود له في الكلام، ويسمى تمييزا محولا لأن هذا التمييز إما كان فاعلا أو مفعولا في الحقيقة ولكن حول عنه الإسناد، ويسمى أيضا تمييزا نسبة، لأن المميز حقيقة هنا ما هو؟ هي النسبة، وليس لأن الإجمال إنما يقع في النسبة لا في الذوات. جيد، وقد ظهر من ذلك أن التمييز على قسمين، وذلك لأن المميز إما له وجود في الكلام فهو تمييز ملفوظ، يعني يسمى التمييز تمييزا ملفوظا، يعني كان حق هذه الجملة أن تقال هكذا، تمييز مميز ملفوظ وتمييز مميز ملحوظ، واضح؟ طيب، فالتمييز إذن على قسمين، لأن المميز يعني الذي الشيء الذي وقع فيه الإبهام والذي نريد أن نفسره وأن نرفع الإبهام عنه بالتمييز، هذا الشيء إن كان ملفوظا فالتمييز يسمى تمييزا ملفوظا، وإن كان المميز ملحوظا يعني كان نسبة فيقال للتمييز حينئذ إنه تمييز ملحوظ، لأنه يفهم من سياق الكلام ويلحظ، لا أنه يلفظ ويؤتى به مذكورا في اللفظ. إذا اتضح ذلك فإن التمييز إذا كان ملفوظا كما في التمييز الواقع بعد العدد والكيل والوزن والمساحة، فلا يكون مأتيا به لغرض الإجمال والتفصيل، لا يكون متبعا فيه سياسة الإجمال والتفصيل. غاية الأمر أن هذه ألفاظ العدد فيها إبهام جيد، فتحتاج إلى تمييز. ليش؟ لأن التفصيل، لأن سياسة الإجمال والتفصيل تستدعي أن تقدم وأن تؤخر، وهنا المتكلم لم يقدم شيئا ولم يؤخر شيئا، بل جاء بالمفعول مفعولا وبالفاعل فاعلا، وهذا بخلاف التمييز الذي يكون تمييزا ملحوظا. فإن الباعث على استعمال هذا النحو وهذا الأسلوب هو اتباع طريقة التفصيل بعد الإجمال، ولذلك فإنهم يحولون الإسناد عما كان فاعلا إلى غيره، فيجعلون غير الفاعل فاعلا، ثم يؤخر ذكر الفاعل إلى ما بعد، ليحصل عن هذا التقديم والتأخير إبهام أولا فتفصيل ثانيا. هذا تمام الكلام في بيان التمييز وأقسامه، بقي الكلام في أحكام التمييز. ولكن قبل أن نبين أحكام التمييز لابد أن نقف على جملة من الفوارق بين الحال والتمييز. الفارق الأول وهو الذي على أساسه تتفرع سائر الفوارق، أن الحالة تبين الهيئة، أي إنها تبين الحالة التي تكون عليها الذات، لا أنها تبين نفس الذات، وهذا بخلاف التمييز فإنه مبين للذات لا لهيئة الذات. واضح هذا الفارق أو لا؟ وعلى أساس هذا الفارق تترتب جملة من الفوارق. الفارق الثاني أن الحالة يجب أن تكون مشتقة، والتمييز يجب أن يكون جامدا، يعني ذات. والسبب في ذلك أن الحال، شوف الآن السبب في ذلك سوف نستخرجه من الفارق الأول، والسبب في ذلك أن الحال لما كانت تبين الهيئة فلا بد أن تشتمل على ذكر وصف من أوصاف الذات، ومعنى أن يدل اللفظ على وصف من الأوصاف أن يدل على الحدث، واللفظ الذي له دلالة على الحدث وعلى الذات هو المشتق. وهذا بخلاف التمييز، فإن التمييز كما عرفنا في الفارق الأول هو ما يبين الذات، وما يبين الذات يجب أن يكون ذاتا، لأن التمييز مفسر للذات، ومفسر الذات لا يكون إلا ذاتا، لأن المفسر عين المفسر. الفارق الثالث وهو مترتب على الفوارق السابقة أيضا، أن الحالة يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جملة كما عرفنا. ولكن التمييز لا يكون إلا اسما مفردا، فلا يكون جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا. طيب ليش؟ قالوا التفت، لأن الحال لما كانت تبين الهيئة فيمكن أن تتبين الهيئة بالمفرد إذا كان المفرد يدل على الوصف يعني على الحدث، ويمكن أن تتبين الهيئة بالجملة لأن الجملة تشتمل على مبتدأ وخبر ونسبة بين المبتدأ والخبر، فيمكن أن فالجملة تشتمل على نسبة أو لا، وهذه النسبة اتصاف. ولكن التمييز لما كان مفسرا للذات فلا يمكن أن يكون إلا ذاتا، والجملة إذا جيء بها فلا دلالة لها على الذات. كيف يمكن أن تأتي بجملة مركبة من مبتدأ وخبر ونسبة بين المبتدأ والخبر ثم مع ذلك تكون الجملة ذاتا؟ الجملة لما كانت تشتمل على نسبة. واضح شو يعني نسبة؟ الآن عندما تقول زيد قائم، يوجد زيد، يوجد قائم، يوجد القيام المنسوب إلى زيد، هذه النسبة. كل جملة ما دامت تشتمل على نسبة فلا بد أنها تدل على وصف من الأوصاف، لأن النسبة اتصاف، والتمييز مفسر للذات، وما يفسر الذات لا يصلح أن يكون إلا ذاتا، فالجملة لا تكون ذاتا. ولذلك حكموا بأن التمييز لا يكون إلا مفردا، لا يكون جملة ولا شبه جملة. الفارق الرابع وهو مترتب على ما سبق أيضا، أن الحال يمكن أن تتقدم على صاحب الحال. فلك أن تقول جاء زيد راكبا، شوف الحال هي راكبا، صاحب الحال ما هو ومن هو؟ زيد. ولك أن تقول جاء راكبا زيد، نعرب حال مقدمة وصاحب الحال يكون مؤخرا من غير إشكال. ولكن التمييز لا يمكن أن يتقدم على المميز، فيقال طاب زيد نفسا ولا يقال طاب نفسا زيد. والسبب في ذلك ما عرفت أن هذا التمييز إنما أتي به من أجل أي شيء؟ من أجل الإجمال والتفصيل، صحيح؟ التمييز إنما جيء به لغرض التفصيل بعد الإجمال، فلو قدم التمييز فجعل مقدما وأخر المميز فجعل مؤخرا، لم يعد هناك إجمال فتفصيل، صار التفصيل قبل قبل الإجمال، فينتفي الغرض الذي جاء المتكلم بالتمييز لأجله. جيد. طبعا يوجد جملة من الفوارق، ولكن هذا المقدار يعد كافيا في المقام. إذا اتضح ذلك فإننا نقول ينقسم التمييز
إلى قسمين،
إلى قسمين
ملحوظ وملحوظ.
لأن التفت التمييز إما أن يكون المميز
ملفوظ
الفتح ملفوظا أو
ملحوظا
أو لا، هذا اللي هو الذي نسميه ملفوظا وهذا نسميه ملحوظا. ثم التمييز الملفوظ أي الذي يكون المميز فيه ملفوظا وهو على أربعة، وهو التفت واحد على أربعة
وزن،
نعم هو واحد من أربعة، إما التمييز الواقع بعد الوزن أو المساحة أو الكيل أو العدد. فنقول هذا التمييز الملفوظ إما أن يكون المميز فيه عددا أو لا. شو يعني أو لا؟ يعني أو كيلا ومساحة أو ووزن. والتمييز الملحوظ لا ينقسم إلى شيء. فنقول إذا كان التمييز ملحوظا كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أو في قولنا طاب زيد نفسا، أو امتلأت نشاطا، جيد، وهكذا. التفت، هو امتلأ النشاط، نفس النشاط هو الذي امتلأ، جيد. أو مثلا فاض قلبي سرورا، التفت، الذي فاض ما هو؟ هو سرور القلب، جيد. فحول الإسناد إلى غير الفاعل. أو مثلا امتلأت نشاطا،
امتلأ النشاط فيه.
هو امتلأ النشاط، النشاط هو الذي تزايد وتسارع وتضخم عندي. بلا إشكال، فحول حول الإسنان. فنقول التمييز إذا كان تمييزا ملحوظا فحكمه واحد وواضح وصريح، وهو وجوب النصب. وأما إذا كان التمييز ملفوظا، فإما أن يكون تمييزا لعدد أو يكون تمييزا لغير العدد، كيلا مساحة ووزنا. فإن كان تمييزا التفت لغير العدد جيد، فيجوز وجهان الناصب. وإذا نصبنا ماذا نعرب؟
تمييز.
ويجوز الجر إما بحرف جر
من،
وهو من، وهذه من ما تسمى من الجنسية. جيد. ليش؟ لأنها يبتى بها لبيان الجنس. التفت الآن، اشتريت
رطلا من ال...
لا اشتريت خاتما
من الحديد
حديدا. وتستطيع أن تقول اشتريت خاتما حديدا، وتستطيع أن تقول اشتريت خاتما
من الحديد،
من حديد
أو من حديد.
جيد. هذا إذا عربناه خاتما حديدا فهذا تمييز منصوب. إذا قلنا خاتم حديدا فهذا هو المفعول به، وحديدا مضاف إليه. وإذا قلنا خاتما من حديد فجار ومجرور. وإن كان هو في المعنى تمييز، ولكن في الإعراب لا نقول تمييز إلا عندما ننصب. في المعنى الحديد في الأمثلة الثلاثة هو التمييز، ويميز
الخاتم
جنسا الخاتم. تمام. جيد. إلا أنه لا يعرب في مقام الإعراب تمييزا إلا عندما يكون منصوبا، أما عندما يكون مجرورا فهو إما مجرور بالإضافة وإما مجرور بحرف الجر. فهنا إذا كان التمييز ملفوظا وكان المميز غير عدد، فيجوز نصب التمييز أو نصب الاسم على أنه تمييز، ويجوز جره إما بالإضافة إذا لم يكن هناك حرف جر، وإما بحرف الجر، ويجب أن يكون حرف الجر حينئذ هو من الجنسية. ليش؟ لما عرفنا من أن التمييز يؤتى به ليبين جنس ما قبله وهويته وحقيقته ونوعه، فيؤتى بمن التي هي لبيان الجنس.
ببطن يعرب تمييز؟
لا يعرب تمييزا حينئذ. التفت. وعندما يجر بالإضافة يقال للإضافة إنها إضافة بيانية. شوف، هناك فرق بين أن تقول جاء غلام زيد، هذه إضافة، وبين أن تقول مثلا اشتريت خاتم حديد. غلام زيد أنت لا تريد جاء غلام من زيد، أنت تريد جاء غلام لزيد، فيقال لهذه الإضافة إنها إضافة لامية لأنها بمعنى اللام. وأما إذا كانت بمعنى من فيقال بيانية. ليش؟ لأن من يؤتى بها لبيان
الجنس.
جيد. وإذا كان يؤتى بها لبيان الجنس فهي تمييز، تمييز ومميز، أحدهما عين الآخر. تمام. طيب، فنأخذ أمثلة. فلك أن تقول مثلا اشتريت ذراعا حريرا، واشتريت ذراع حرير، واشتريت ذراعا من حرير، وهذا جر بحرف الجر. طيب، وفي المعنى الثلاثة تمييز، ولكن في الإعراب لا نعرب اللفظ تمييزا إلا إذا كان
منصوبا.
انتهى. طيب، هذا إذا كان،
يعني قلنا تاني واحدة جار بالإضافة، أولى بحرف جار، التاني جار بالإضافة.
ملا أشكرنا لك، أن لك ما شئت.
واضح، أنا بس كمان كمان المشهد.
أما إذا كان التمييز ملفوظا وكان المميز عددا فهذا يمكن أن نقسمه أيضا إلى أقسام. لأنه إما أن يكون من الثلاث إلى العشرة، لأن العدد إما أن يكون من الثلاثة إلى العشرة، أو من أحد عشر إلى 99، أو أن يكون 100 أو 1000. طيب وين راح إذا كان العدد واحد أو اثنان؟
مثلا
ها؟
رأيت
ما؟ تقول إيش
رأيت؟ رطلين.
آه تقول
رطلاني
لا. رأيت رطلان. لا تقول اشتريت كتابين. انتهى من الأول، لا تحتاج إلى لا تحتاج. ليش؟ يمكنك أن تدمج.
إذا كان عدد عم نحكي.
يمكنك أن تدمج العدد.
صحيح.
يمكنك أن تدمج العدد بالمعدود في كلمة واحدة. تقول اشتريت كتابين، ولا معنى لأن تقول اشتريت اثنين كتابين.
مظبوط.
جيد. تقول
كتابين اثنين.
كتابين اثنين لا يوجد مشكلة، هذا يكون حينئذ نعتل. تمام. طيب ولكن التفت، لا يقال قد أريد سياسة الإجمال والتفصيل، قلنا سياسة الإجمال والتفصيل في أي تمييز؟
بالملحوظ.
في التمييز الملحوظ لا في التمييز الملفوظ. تمام. إذن فإذا كان المعدود، إذا كان المعدود أو إذا كان العدد واحدا أو اثنين، فإن العدد يؤتى به في نفس المعدود،
موجب بالمعدود،
في نفس المعدود في لفظ واحد، فلا نحتاجه، فلا يكون هناك إبهام حتى نحتاج إلى تمييز، وإنما ينشأ التمييز أو ينشأ الحاجة إلى التمييز في الجامع. ليش؟ قالوا لأن المفردة متعين في الواحد والمثنى متعين في اثنين، ولكن الجمع يصدق على الثلاثة والأربعة والخمسة وإلى ما فوق. تمام؟ طيب فإذا التمييز الملفوظ إذا كان المميز فيه عددا، فإما أن يكون من الثلاثة إلى العشرة، أو أن يكون من أحد عشر إلى تسع وتسعين، وإما أن يكون عبارة عن لفظ مئة أو عن لفظ ألف.
تمام؟
بينهما يلحق بالعشرة إلى أحد عشر. تمام؟
من 11 إلى 99.
من عفوا من 11 إلى 99. تمام؟ فإن كان من الثلاثة إلى 10 قال يجب جره جمعا.
كتب.
تقول اشتريت ثلاثة كتب، فالتمييز يجب أن يجمع. تمام؟ ويجب أن يجر. ولا تقول اشتريت ثلاثة كتبا، ولا تقول أيضا اشتريت ثلاثة كتاب، فيجب جره حال كونه جمعا. طيب وإذا كان من أحد عشر إلى تسع وتسعين قال يجب نصبه مفردا. طبعا لكل قيد ولكل شرط من هذه الشروط يوجد تعليل ويوجد سبب، ولكن ليس التعرض إلى هذه الأمور في هذا الكتاب أمرا مستحسنا. طيب قال إذا كان المعدود من 11 إلى 99 فيجب نصبه مفردا، فتقول رأيت 11
كوكبا،
ولا تقول كواكبا. جيد. رأيت 11 كوكبا، ولا تقول رأيت 11 كوكب، يجب النصب حال كونه مفردا. جيد. وأما إذا كان عبارة عن لفظ مئة أو عن لفظ ألف، فإنه حينئذ يجب جره مفردا.
مئة كتاب.
مئة كتاب، ولا تقول مئة كتابا. جيد. جيد. يجب الجر فلا يجوز النصب، ويجب جره حال كونه مفردا، فلا تقول مئة كتب. جيد. وإنما تقول مئة كتاب وألف قلم وهكذا.
يجب جره مفردا.
واضح. يعني جره مفردا، يعني يجب جره حال كونه هو مفردا. هذا تمام الكلام في التمييز وفي أقسامه، وقد عرفنا أنهم إنما قسموا التمييز إلى ملحوظ وملفوظ ليبينوا الفارق بينهما من جهة الإعراب والفارق بينهما من جهة المعنى. أما من جهة الإعراب فلأن التمييز الملحوظ يجب نصبه دائما، وأما التمييز الملفوظ ففيه تفصيل قد تقدم، هذا من الجهة العربية. وأما الفارق المعنوي فهو أن التمييز الملحوظ إنما يؤتى به لغرض الإجمال قبل التفصيل أو التفصيل بعد الإجمال، وهذا بخلاف التمييز غير الملحوظ. أي التمييز الملفوظ هو الذي يسمى، أو عفوا التمييز الملحوظ هو الذي يسمى تمييز نسبة. طبعا تمييزه الملفوظ ماذا يسمى أيضا؟ يسمى تمييز مفرد في قبال تمييز النسبة، جيد، لأن المميز موجود فهو مفرد فهو موجود في الكلام. هذا تمام الكلام في باب التمييز. يقع الكلام في الدرس اللاحق وهو
المنادى.
المنادى وتفصيلاته كثيرة يأتي هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.